مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا حول باب التيمم. وأتى المصنف فيه بأحاديث، أول حديث حديث جابر بن عبد الله قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. الحديث الثاني حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه. الحديث الذي يليه حديث رقم 10 و100، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. درجة الحديث: الحديث ضعيف، والصواب وقفه على ابن عمر. أما ضعفه فقال المصنف في فتح الباري: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث ابن جهيم وحديث عمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف رفعه، والراجح عدم رفعه. وقال المؤلف في التلخيص: قال أبو زرعة حديث باطل، والمعني بقوله باطل أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما وقفه فقال المؤلف هنا وصحح الأئمة وقفه، قال الحافظ: الحديث مرفوعا ضعيف، وأما الموقوف ففيه علي بن ظبيان طعن فيه أكثر الأئمة والثقات رووه موقوفا. وقال الدارقطني في سننه: وقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهم وهو الصواب، وفي معناه عدة روايات كلها غير صحيحة، بل إما موقوفة أو ضعيفة، فالعمدة حديث عمار وبه جزم البخاري في صحيح. وفي الباب عن جابر صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصواب الدارقطني وقفه. مفردات الحديث: التيمم في اللغة، التيمم في اللغة مصدر تيمم، تيمما من باب التفعيل، وأصله من الأم بفتح الهمزة وتشديد الميم، وهو القصد، ويقال أمه يؤمه إذا قصده، لأنه يقصد التراب فيتمسح به. في مثل في العرب كده، مثل طريف، يقول لك إيه: ساء سمعا فساء إجابة. معلومة اكتبوها، ما فيش معلومات اسمها ما فيش فيها فايدة. ساء سمعا فساء إجابة، مضرب المثل، لأن المثل بتحصل وقعة، يأتي بعض الحكماء أو البلغاء أو الفصحاء فيوجز الواقع في كلمتين يقول لك مثل. فمضرب المثل أن رجلا قابل غلاما، أبي الغلام ماشي، فقال له: أين أمك؟ أين إيه؟ أمك، يعني أين قصدك؟ فما فطن الغلام للكلام، فقال: ذهبت تشتري دقيقة. يقصد مين؟ أمه. هو بقول له إيه؟ أين أمك؟ يعني أين قصدك؟ هو افتكر بقول له إيه؟ أمك فين؟ قال له: راحت تشتري دقيق. أين أمك؟ قال: ذهبت تشتري دقيقا. فرد عليه وقال: ساء سمعا فساء إجابة. يؤخذ منه: لا يجوز للإنسان أن يرد على من سأله إذا أشكل فيما قاله، لا يجوز. وخبرك أشكل عليك وأنت بتقول إيه، أو تبدأ ترد عليه وتقول له: إن شاء الله حاضر، وأنت ما سمعتش حاجة، لا، دي مخالفة منك. طيب يقول: وفي الشرع قصد صعيد طاهر مباح واستعماله بصفة مخصوصة لاستباحة الصلاة ونحوها وامتثال الأمر. ما يؤخذ من الحديث: يدل الحديث على أن التيمم يكون بضربتين لا ضربة واحدة، وكما قلنا أن الحديث ضعيف ولا يصح به استدلال. تكون أولى الضربتين لمسح الوجه، والضربة الثانية تكون لمسح اليدين. الحديث معارض لحديث عمار السابق الذي ليس فيه إلا ضربة واحدة تكون للوجه ولليدين. قال العلماء عن هذا التعارض بين حديث عمار وحديث ابن عمر: حديث عمار في الصحيحين وحديث ابن عمر في سنن الدارقطني التي لم يلتزم صاحبها بصحة الأحاديث، بل كثيرا ما يروي فيها الأحاديث الضعيفة، فحديث ابن عمر ليس له نسبة مع حديث عمار من حيث الصح. حديث عمر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما حديث ابن عمر فهو من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مما لا مجال فيه للرأي، وفرق بين المرفوع والموقوف. كل الروايات التي وردت بالضربتين فهي إما موقوفة لم ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما ضعيفة لا تقوم بها حجة. قال ابن عبد البر: الآثار المرفوعة ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. وقال أبو زرعة عن حديث ابن عمر: حديث باطل. وقال ابن القيم: لم يصح شيء في الضربتين. وقال الألباني: وفي الضربتين أحاديث واهية معلولة. لذا فالصحيح في هذا الباب والعمدة هو حديث عمار، وبه جزم البخاري في صحيحه فقال: باب التيمم ضربة. وقال في الفتح: هذا هو الواجب المجزي. وقال الإمام أحمد: من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عندي. وعليه لا يحل لمسلم بعد أن سمع هذا ووقف على كلام العلماء وأدلة الفريقين، لا يحل أن يقول المسألة خلافية والأمر فيها واسع. لا، لأن هذا متى يكون؟ إذا كانت أدلة الطرفين ثابتة من حيث الصحة وتم الاختلاف في وجه الاستدلال. أما أن يكون الحديث يعني لا يصح وهذا كلام أهل العلم وأهل اختصاص فيه ويحتج به إنسان، لا شك أن هذا مخالف لأصول أهل السنة والجماعة. اختلاف العلماء في صفة التيمم، فذهب الإمام أحمد إلى أن المشروع في التيمم هو ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن أصابعه، بباطن أصابعه، يبقى ضربة واحدة بعد أن يضرب ينفخ فيهما، ورد هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه، يمسح كفيه براحتيه، وسيأتينا كفيه إن شاء الله. أخونا جزاه الله خير يقول: لماذا طالما أن الحديث ضعيف نقوم بدراسته؟ وجزاك الله خير، نحن ملتزمون بالكتاب ونبين ما في الحديث من ضعف، بحيث إذا قرأته أنت، لأن ممكن واحد مثلا يجي من إخواننا طلبة العلم يأتي إلى بلوغ المرام ويستخرج منه الأحاديث الضعيفة ويركنه، واخد بالك، ويبدأ يدرس الأحاديث الصحيحة أو الحسنة يعني الثابت. طيب طالب من طلبة العلم فوجئ أن في أحاديث تانية في الباب ولم يقف على ضعفها، لا، فإحنا بنضعف الحديث وبيقول على فرض ثبوته يحدث منه كت وكت وكت وكت. هذه هي الدراسة التقليدية النظامية ولا نحيد عنها. معايا أخوانا؟ طيب لحظة واحدة بس. يقول: ولا يسن مسح ذراعيه إلى المرفقين، بل يقتصر في المسح إلى الكوعين، هذا هو الصحيح والمشهور من مذهبي. قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين، منهم علي وعمر وابن عباس وعطاء والشعبي وإسحاق، واختاره ابن المنذر وأهل الظاهر، وهذا هو قول فقهاء الحديث، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وعليه العمل عند علماء الدعوة السلفية في نجد، وذلك لما جاء في البخاري من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن التيمم ضربتان، يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى مرفقيه. واستدلوا بحديث الباب التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ومثله عند الدارقطني عن جابر. قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعيفة جدا، لم يرد منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر. وقال أحمد: ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى فرض صلاحية تلك الأحاديث للاستدلال فلا تعارض ما في الصحيحين. يبقى بناء على ذلك الصواب في هذا القول أن التيمم ضربة واحدة. اكتب داخل الفضل عندك: قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: دل الحديث، أي حديث عمار، أي حديث عمار، أن على أن فرض الجنب إذا لم يجد الماء، دل الحديث على أن فرض الجنب إذا لم يجد الماء التيمم بضربة واحدة للوجه والكفين فقط. وليس الذراعان من أعضاء التيمم. وقد جاء في ذلك أحاديث: وليس الذراعان من أعضاء التيمم. وقد جاء في ذلك أحاديث لكن أصح ما ورد فيها وأثبت حديث عمار. الذي اتفق المحدثون على صحته. الذي اتفق المحدثون على صحته. وقد كان عمار يفتي به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان عمار يفتي به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقياسه على الوضوء قياس في مقابل النص. وقياسه، هذا الضمير عائد عليه، أحسنت. وقياسه على الوضوء قياس في مقابل النص، وهو غير صحيح. قياس في مقابل النص وهو غير صحيح. وقال أيضا، أي العلامة ابن باز رحمة الله عليه: والصعيد المراد به وجه الأرض. وإن كان صخرا لا تراب عليه. لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيمم على جدار وليس الجدار في العادة محلا للتراب. وليس الجدار في العادة محلا للتراب. وليس التراب بنفسه هو الذي يرفع الحدث. وليس التراب في نفسه هو الذي يرفع الحدث عند التيمم به، بل ذلك أمر شرعي تعبدي، بل ذلك أمر شرعي تعبدي علينا فيه السمع والطاعة، علينا فيه السمع والطاعة بدون تعنت ولا تجديد. وقد اشترط المتأخرون في التيمم شروطا لم يجيء لكثير منها دليل من كتاب ولا من سنة. وقد اشترط كثير من المتأخرين لكثير منها لم يجيء لكثير منها دليل من كتاب ولا من سنة. وخير ما يعلمه الإنسان في ذلك حديث عمار، وخير ما يعلمه الإنسان من ذلك حديث عمار. نعم، البدار أي نعم. نعم، كتبت. طيب مش حاضر. يقول: وقد اشترط المتأخرون في التيمم شروطا لم يجيء لكثير منها دليل من كتاب ولا من سنة. وخير ما يعلمه الإنسان في ذلك حديث عمار، فإنه شاف كاف والله أعلم. ده كلام العلامة ابن باز رحمة الله عليه. الحديث الحادي عشر بعد المئة حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صواب الدار قطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. درجة الحديث: الحديث صحيح، وله شاهد أشار إليه المؤلف وصححه، وروى هذا الشاهد الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي والدار قطني والحاكم وغيرهم، وصححه الترمذي وابن حبان والدار قطني وأبو حاتم والحاكم والذهبي والنووي وابن دقيق العيد. مفردات الحديث: الصعيد وجه الأرض البارز ترابا كان أو غير، عشر سنين المقصود منه المبالغة دون التحديد، فليمسه بشرته، فليجعل الماء يصيب بدنه بالتطهر به لمستقبل العبادة. والبشرة بفتح الباء والشين ظاهر الجلد. ما يؤخذ من الحديث: مشروعية التيمم عند فقد الماء وعدم حصوله. قال الشيخ تقي الدين: من امتنع عن الصلاة بالتيمم، أي من المسلمين، فإنه من جنس اليهود والنصارى، فإن التيمم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وعليه من امتنع عن التيمم تعبدا لا شك أنه مبتدع ضال، وخبلك، ومن أنكر التيمم لا شك في كفره. إن التيمم طهور وكاف عن الماء في رفع الأحداث مهما طالت المدة عند عدم الماء. جواز التيمم على جميع ما تصاعد على وجه الأرض من أي نوع من أنواع الأتربة، وعلى كل ما على الأرض من طاهر من فرش ولبد وحيطان وصخور وغيرها، وسيأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. إن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط، فإنه عليه الصلاة والسلام سماه وضوءا، وهو قول كثير من أهل العلم ومذهب الإمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، وهذا هو القياس. قال الشيخ تقي الدين: وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار، إذا وجد الماء بطل التيمم، فيجب على المسلم العدول عن التيمم إلى استعمال الماء لما يستقبل من العبادات التي من شرطها الطهارة، وذلك أن وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب كما هو مفهوم الحديث. قوله 10 سنين ليس توقيتا لنهاية مدة التيمم، وإنما مثال لطول المدة. إذا وجد المتيمم الماء وجب عليه أن يمسه بشرته للمستقبل من الصلاة ونحوها من العبادات، لأن الله تعالى جعله قائما مقام الماء فلا يخرج عنه إلا بدليل. قال شيخ الإسلام: والتيمم يقوم مقام الماء مطلقا، ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده، وهذا قوله هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة. اختلاف العلماء، اختلف العلماء هل التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعه. معنى الكلام ده يا أخوانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتيمم وأمر القرآن بالتيمم، هل يا ترى التيمم ده الصوت عند النساء الصبية هذا، هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتيمم وأمر ربنا عز وجل بالتيمم، هل التيمم ده رافع للحدث شأنه شأن الطهارة المائية، أم أن الحدث ما زال باقيا والتيمم مبيح للعبادات التي يشترط فيها الطهارة؟ تفهمت المسألة؟ تاني، التيمم رافع للحدث، واخد بالك، كأن الرجل اغتسل بماء أو توضأ بماء، أم أن الحدث ما زال باقيا على الرجل أو المرأة، ولكن هذا التيمم أباح له أن يأتي بالعبادة التي يشترط فيها الطهارة؟ دي مسألة قولين لأهل العلم، ننظر ماذا قال الشارح فيها. يقول: فذهب الحنابلة وغيرهم إلى أنه مبيح لا رافع. مبيح، اصحى يا باشمهندس خالد، مبيح للطهار، يعني معناها الرجل الجنوب ده وتيمم ما زال جنوبا، ولكن أبيح له أن يفعل العبادات التي اشترط العلماء لها الطهار، واخد بالك، من صلاة بنوعيها، ومن طواف بالبيت، ومن مس المصحف إلى غير ذلك. ده مذهب الحنابلة. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وقالوا إن هذا دليل على أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه إمساسه بشرته لما سلف من جنابة عليه، فإن التيمم لم يرفع حدثه وإنما أباح له فعل ما شرعت الطهارة له، وأما الحدث فباق عليه. اكتب عندك: واستدلوا أيضا، دليل تاني له، واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعمر بن العاص: أصليت بأصحابك وأنت جنوب. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالجنابة أثناء الصلاة، فدل على أن الحدث لم يرتفع ولكن أبيحت له الصلاة. واضح يا أخوانا؟ وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالجنابة وهو في الصلاة: أصليت بأصحابك وأنت جنب، ففيه دليل على أن الحدث لم يرتفع بل أبيح له الصلاة بالتيمم. طيب، وذهب بعضهم ومنهم الحنفية إلى أن التيمم قائم مقام الماء في كل أحواله، وأنه بدل عنه، والبدل له حكم المبدل، وبناء عليه فهو رافع للحدث من الجنابة، فيصلي به ما شاء من الأوقات، فإذا وجد الماء بطل تيممه لما يستقبله من عبادة، لأن الله تعالى جعله بدلا من الماء فحكمه حكمه. ومن أجل هذا قال شيخ الإسلام: إن الخلاف بينهما خلاف لفظي. خلاف بينهم، بين من؟ بين القائلين بأنه مبيح للعبادات والحدث باقي، وبين من قالوا أن الحدث إيه؟ رفع. طب طالما أن الحدث رفع يبقى مبيح للعبادات، من باب أولى. قال شيخ الإسلام: إن الخلاف بينهما لفظي، ذلك أن الذين قالوا لا يرفع الحدث لم يوجب عليه الإعادة عند القدرة على استعمال الماء. نعم، يعني اللي قالوا إنه هو مبيح بس، وصلى به 5 أيام ثم جاء الماء فاتقى الله ومسه بشرته واغتسل وتوضأ، هل أوجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلىها بالتيمم؟ لا. يقول: والذين قالوا برفع يرفع الحدث إنما قالوا يرفعه رفعا مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء، وقد ثبت بالنص والإجماع أن التيمم يبطل بالقدرة على استعمال الماء. طيب، في مسألة فرعية اكتبها عندك: ما الحكم إذا زال عذر استعمال الماء والعبد متيمم؟ ما الحكم لو زال عذر استعمال الماء؟ يعني هو لم يستعمل الماء لعذر، العذر ده زال، العذر ده ايه مش فرق، واخد بالك؟ ما فيش مية، يعجز، مريض، إلى غير ذلك، العذر ده زال وهو متيمم، ما الحكم؟ اكتب: الجواب يجب عليه أن يستخدم الماء، طيب، ولو زال العذر وهو في صلاة يؤديها بتيمم، ولو زال العذر وهو في صلاة يؤديها بتيمم، ففي هذه الحالة لا يلزمه الخروج من الصلاة بل يتمها وهي صحيحة وليس عليه الإعادة. بل يتمها وهي صحيحة وليس عليه الإعادة. يبقى هنا هنفرق بين حاجتين: بين زوال العذر قبل الشروع في العبادة، وبين زوال العذر أثناء العبادة. واخد بالك؟ زوال العذر أثناء العبادة يتم العبادة، زال العذر قبل الشروع في العبادة لا، يستخدم الماء ثم يشرع في العبادة. واضح يا اخوانا؟ الحديث 12 بعد 100. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت. ايه معنى في الوقت؟ في وقت الصلاة التي صليها بايه؟ بالتيمم. فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال الآخر: لك الأجر مرتين. طيب، رواه أبو داود والنسائي. درجة الحديث: الحديث اختلف في وصله وإرساله، والصواب أنه مرسل. فقال في التلخيص: رواه أبو داود والدارمي والحاكم والدارقطني موصولا، ورواه النسائي وابن المبارك والطبراني في الأوسط مرسلا. وقال موسى بن هارون: رفعه وهم، فإن ابن نافع بدون يدون عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وله شاهد مرفوع عن ابن عباس، إلا أن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف لسوء حظه. مفردات الحديث: فحضرت الصلاة دخل وقتها، صعيدا الصعيد وجه الأرض، طيبا طهورا مباحا، أصبت السنة أي الطريقة الشرعية، أي فعلك صحيح وموافق للطريقة الشرعية التي سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أجزأتك، يقال أجزأه إجزاء إذا كفاه وأغناه، والمعنى كفاتك صلاتك، لك الأجر مرتين، أجر للصلاة الأولى وأجر للصلاة الثانية، ولكن إصابة السنة أفضل من ذلك. وهذا فيه إشكال سيأتي. ما يؤخذ من الحديث: مشروعية التيمم واستقرار أمره لدى المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد الماء هو أحد عذري الطهارة بالتيمم، كما قال تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. جواز التيمم على ما تصاعد على وجه الأرض من أي تربة كانت وعلى أي شيء طاهر على ظهر الأرض لعموم الحديث وعدم تخصيصه بشيء. لا بد من طهارة ما يتيمم به من تراب أو متاع، فلا يصح التيمم بنجس لقوله صعيدا طيبا. إن من صلى بالتيمم عادما للماء ثم وجده بعد الصلاة لم يعدها فقد أجزأته صلاته وأصاب السنة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وأما قوله إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فهذا عام فيما قبل الصلاة الحاضرة ولما بعدها، إلا أنه إن كان قد صلى بالتيمم عادما للماء فصلاته صحيحة ولا يعيدها، ويبقى إمساس البشرة بالماء لما يستقبل من العبادات التي يشترط لصحتها الطهارة. أما المعيد فله أجران: أجر الصلاة بالتيمم وأجر الصلاة بالماء، ولكن إصابة السنة أفضل من الإعادة. جواز الاجتهاد في مسائل العلم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أرجح الأقوال أن الاجتهاد لا يكون في زمانه إلا في حالة غيبته وبعده عن مكان المستفتي. اختلف العلماء في جواز التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض، فذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أنه لا يصح التيمم إلا بتراب له غبار، واحتدوا بقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وما ليس له غبار لا يعلق باليد منه شيء فلا يجوز التيمم، كما احتد بما رواه مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى جواز التيمم بكل ما تصعد على وجه الأرض، سواء أكان ذات غبار أو غير ذات غبار، كالرمل والحصى والسبخ والرطب واليابس ومحروق وحجر وحشيش وشجر وعلى ما عليها من فرش وحيوان وغير ذلك، فلا يستثنيان شيئا مما على وجه الأرض. وذهب إلى هذا الأوزاعي وسفيان الثوري قال النووي، وهو وجه لبعض أصحابنا، وطبعا كما تعلمون النووي شافعي المذهب في الفقه، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام وابن القيم، واستظهرها ابن مفلح في الفروع، وصوبها في الإنصاف لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فعموم النصوص تفيد جواز التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض. طيب، اتباخ عندك. قال ابن باز رحمة الله عليه تعليقا على حديث أبي سعيد الخدري: الحديث يدل على أن فاقد الماء لا يجب عليه الانتظار، إلى آخر الوقت بل يتيمم ويصلي. وعلى أنه لا إعادة وإن وجد الماء في الوقت. الحديث يدل على أن فاقد الماء لا يجب عليه الانتظار إلى آخر الوقت، بل يتيمم ويصلي، وعلى أنه لا إعادة وإن وجد الماء في الوقت. فالأول أصاب السنة أي الطريقة القويمة المشروعة، أصاب السنة أي الطريقة القويمة المشروعة. ده كلام من يا أخوان ده؟ طيب. والثاني اجتهد، الثاني اللي هو عمل إيه؟ توضأ وعاد الصلاة. قال العلامة ابن باز: والثاني اجتهد فأخطأ ولم يكن معتديا باغيا باجتهاده. ولم يكن معتديا باغيا باجتهاده، فكان له أجر يضم إلى أجر الصلاة. والثاني اجتهد فأخطأ ولم يكن معتديا باغيا باجتهاده، فكان له أجر يضم إلى أجر الصلاة. ده كلام الشيخ ابن باز انتهى. اكتب: ووجه آخر أن الرجل ظن أن الصلاة تجب عليه مرة ثانية إذا وجد الماء، فكان له الأجر مرتين على هذا الظن. والصواب عدم الإعادة، والصواب عدم الإعادة ولو وجد الماء وزال العذر في الوقت. والصواب عدم الإعادة ولو وجد الماء وزال العذر في الوقت. الحديث الثالث عشر بعد المئة، وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. درجة الحديث: الحديث موقوف. قال الحافظ في التلخيص: الصواب وقف. قلت: والصواب أن له حكم الرفع، لأن هذا مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. وقال البزار: لا نعلم أحدا رفعه عن عطاء من الثقات إلا جرير بن حازم. وقال أحمد وابن معين والعقيلي: إن جريرا سمع من عطاء بعد اختلاطه ولذا رفعه. مفردات الحديث: الجراحة، الجرح هو الشق في البدن، جمع الجرح جروح وجمع الجريح جرحا. مرضى جمع مريض، قال القرطبي، عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال، والمراد هنا المرض الذي يغشى معه التضرر من استعمال الماء. أو على سفر أو حرف عطف، والجر والمجر متعلق بمحذوف معطوف على خير كنتم، على خبر كنتم، وهو قوله مرضى. القروح جمع قرح، وهي الجروح والشقوق من أثر السلاح ومن مرض كالبثور التي تخرج في البدن يجنب بضم أوله من أجنب أي صار جنبا. ما يؤخذ من الحديث تفسير ابن عباس للآية بأن من به قروح مثال للضرر المبيح للتيمم، وإلا فكل مرض يبيح التيمم ولو لم يصل الاستعمال الماء إلى الموت وإنما يصل إلى الضرر فقط. قال العلماء: من خاف باستعمال الماء ضرر بدنه من مرض يخشى زيادته أو بطء برئه أو بقاء أثره ونحو ذلك فإنه يعدل عن استعمال الماء في الوضوء أو الغسل إلى التيمم حتى يبرأ. أما العذر بعدم الماء فقط، أما العذر بعدم الماء فقد تقدم في أحاديث جابر وعمار وأبي هريرة وأبي سعيد. يبقى كأن المصنف أراد بهذا الأثر عن ابن عباس أن يتمم أعذار التيمم، يعني العذر الذي إذا طرأ يتيمم له الرجل، فقد الماء وكذلك إن كان بالرجل قروح أو مرض يخشى عليه ضرر من استعماله الماء. يقول: إن السفر غالبا يكون معه العذر إلى التيمم، ذلك أنهم كانوا ما يحملون معهم في سفرهم إلا القليل من الماء الذي يكون بقدر شربهم وإصلاح طعامهم فيتيممون لصلاتهم، ولكن السفر نفسه ليس مبيحا للتيمم، ودي مهمة. بعكس مثلا السفر مبيح لقصر الصلاة وللجمع، وكذلك مبيح للفطر في نهار رمضان. السفر بنفسه بغض النظر فيه مشقة أم لا، فالعلة هي السفر، وجدت العلة وجد الحكم. أما في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا، فكلمة وإن كنتم على سفر ده مخرج الغالب، في غالب الأسفار ما يكونش إيه معهم من الماء إلا القليل، يستخدمون الماء لشربهم ولطعامهم. يبقى السفر نفسه ليس مبيحا للتيمم، فلا يجوز للمسافر الذي يجد الماء ولا يخاف الضرر باستعماله أن يتيمم، بل يجب عليه الوضوء للصلاة ولا يحل له أن يصلي بطهارة تيمم. طيب اكتب عندك: قال ابن باز: في الحديث دليل، في الحديث دليل على أن من خاف على نفسه تلفا أو زيادة مرض فإنه يجزئه التيمم. وقد صح أن عمرو بن العاص تيمم لخوف البرد، تيمم لخوف البرد فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعجب أن هذه التسهيلات كلها من أجل الصلاة، ومع هذا فمن الناس من يترك الصلاة إذا عجز عن الوضوء زعما منه بجهله أنها لا تنفع، ومع هذا فمن الناس من يترك الصلاة إذا عجز عن الوضوء زعما منه بجهله أنها لا تنفع. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. الحديث الرابع عشر بعد المئة، وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واه جدا. درجة الحديث: الحديث ضعيف. قال المؤلف في التلخيص: رواه ابن ماجه والدارقطني وفي إسناده الواسطي وهو كذاب. قال المروزي: سألت أحمد عنه فقال باطل ليس بشيء. قال البغوي والنووي: اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث، وفي معناه أحاديث أخر قال البيهقي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأصح ما فيه حديث جابر، بل صححه ابن السكن وسيأتي بعد هذا الحديث فيكون عاضدا له لهذا. وصحح البيهقي عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك. مفردات الحديث: سندي بفتح الزاء المعدمة وسكون النون، ثم دال مهملة مفتوحة وآخره ياء مشددة، مثناه تحتية، تثنية زند. الزندان هما الساعد والذراع، فالأعلى منهما هو الساعد والأسفل منهما هو الذراع، وطرفهما الذي يلي الإبهام فيه هو الكوع، والذي يلي الخنصر هو الكرسوع. والرزغ بالغين المعجمة مجتمع الزندين من أسفل، والمرفق مجتمعهما من أعلى. الجبائر جمع جبيرة، وهو ما يجبر به العظم المكسور من خلقة تلف عليه أو أعواد تشد عليه وغير ذلك. ما يؤخذ من الحديث فيه مشروعية المسح على الجبيرة، ده لو صح الحديث. خدوا بالكم الحديث لا يصح. والجبيرة كل ما وضع على كسر أو جرح من أخشاب أو جبس أو خرق وغير ذلك تربة على الكسر أو الجرح. المسح على الجبيرة يخالف المسح على الخفين وعلى العمامة والخمار ببعض الأحكام، وقد تقدمت في باب المسح على الخفين ونعيدها هنا، وهي يمسح على الجبيرة بالحدثين الأكبر والأصغر بخلاف الخف والعمامة والخمار ففي الأصغر فقط. طبعا ده كله لو صح الحديث، معايا؟ لو صح الحديث. طيب برضو احنا بنقف على ما نحن فيه، اما خلاصه الكلام هنجيب الحكم النهائي، معايا؟ لان اخشى ايه ان بعض اخوانك ياخد الحديث ده بس ويمشي، معايا؟ يبقى كده المعلومه غير كافيه، واخد بالك؟ يعني ممكن ايه، خليك معايا، ممكن اخ يقرا الحديث ده بس ويكتفي به، فاحنا بنبين وبرضو المفترض المعلومات دي تكتبها. يعني يمسى على الجبيره بالحدثين كذا وكذا، وفيه مشروعيه المسح على الجبيره، المفترض تكتب ولو صح الحديث. الحديث الثاني هنشوف ويبقى خلاصه الحكم عندك. ليه؟ بحيث المفترض تكون المعلومه واضحه وكامله، لان ممكن يتعدى للبعض في ايه اخذ العلم من حديث واحد. ان مسح الجبيره يمتد حتى يبرأ الجرح او الكسر بخلاف الخف ونحوه، فالمسح يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام ولا يليها للمسافر. أنه يمسى على الجبيرة كلها عند المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الحنفية يكفي مسح أكثرها بخلاف الخف والعمامة والخمار، فعلى بعضه وتقدم صفته. الصحيح من قول العلماء أنه لا يشترط في الجبيرة ربطها على طهارة بخلاف الخف والعمامة والخمار. هذه أهم الأحكام التي تفارق الجبيرة فيها كل واحد من الخفين والعمامة والخمار، وهي راجعة إلى أن مسح الجبيرة مسح ضرورة لا يمكن قياسها على الخفين، وأما ما عداه فمسحه رخصة وسهولة وتيسير. هذا الحديث والذي بعده من أدلة مشروعية المسح على الجبيرة وسماحة أحكام الشريعة. خلاف العلماء، اختلف العلماء في التيمم عما تحته تحت الجبيرة، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى الاكتفاء بالمسح فلا يجب التيمم معه، وذهب الشافعي إلى التيمم عما تحت الجبيرة مع المسح عليها، والقول الأول أصح إذ لا يجمع بين مبدل ومبدل منه. ولعل قول بمذهب الشافعية هو الذي حمل المؤلف على ذكر هذا الحديث هنا. الحديث الخامس عشر بعد المئة الأولى. وعن جابر بن عبد الله في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسع عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على روايته. درجة الحديث: الحديث ضعيف. رواه أبو داود وابن ماجة، وقد تفرد به الزبير بن خريق. قال الدارقطني ليس بالقوي، وخلفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب. قال الدارقطني اختلف فيه على الأوزاعي، والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء. قال أبو زرع وأبو حاتم والأوزعي لم يسمع هذا الحديث عن عطاء، وإنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء. مفردات الحديث: شج بضم الشين المعجمة مبني للمجهول، من شجه يشجه بكسر الشين وضمها، والشج هي الجرح في الرأس والوجه خاصة. يعصب يشد العصابة على رأسه، والعصابة هي العمامة. خرقة بكسر الخاء وسكون الراء، القطعة من الثوب الممزق. ما يؤخذ من الحديث قصة الحديث، قال جابر: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث يوافق القرآن الكريم في قوله: وإن كنتم مرضى، ولا يخالف صحيح سنة في جواز المسح على الكسور والجروح، وإنما الحديث ضعيف فقد ضعفه البيهقي وقال: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب شيء، وضعفه الحافظ هنا فقرواه أبو داود بسند فيه ضعف، ولكن كما تقدم له ما يعضده. يدل الحديث على مشروعية المسح على الجبيرة سواء كانت على جرح أو كسر، وهي عزيمة وليست رخصة. إن الواجب المسح على كل الجبيرة وليس على بعضها كالخفين، غسل بقية بدنه الذي لم تصبه الجراح. ولذا قال العلماء أنه قد يجتمع في الجبيرة على العضو الواحد ثلاث أمور: غسل ومسح وتيمم. فالغسل للبارز من العضو، والمسح لما فوق الجرح من جبيرة، والتيمم لما غطته الجبائر من الصحيح الذي تعد قدر حاجة الربط ويخشى الضرر بنزعه. ولعل هذا هو المراد من الحديث الذي جمع التيمم والمسح والغسل، وهذا على القول الراجح من أن ما تحت الجبيرة لا يتيمم عنه بل يمسح فقط، كما هو مذهب الجمهور الذي بيناه في الحديث السابق. اكتب يا أخي الفاضل. تعليقا على حديث علي بن أبي طالب اللي هو انكسرت إحدى زندي، قال العلامة ابن باز: وذلك يعني ذلك الضعف لأنه من رواية عمرو بن خالد وهو كذاب، ذلك اللي هو الضعف. مش هنا حديث علي بن أبي طالب المصنف قال في رواه ابن ماجه بسند واهن جدا، والشارح قال ضعيف. بنضيف كلام العلامة ابن باز قال: وذلك لأنه من رواية عمرو بن خالد وهو كذاب. ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق أوهى منه. وفي معناه أحاديث أخر لا يصح منها شيء. وفي معناه أحاديث أخر لا يصح منها شيء. وقال تعليقا على حديث جابر: وذلك لأن فيه الزبير بن خريق الجزري. الزبير بن خريق الجزري وقد لينه الدارقطني. ابن خريق الجزري وقد لينه الدارقطني وعليه فبان بهذا أن المسح على الجبائر لم يثبت فيه شيء. وعليه فبان بهذا أن المسح على الجبائر لم يثبت منه شيء. الحديث الأخير في الباب. نعم، مشروع كيف ولم يثبت فيه شيء؟ الله يبارك فيكم، أنا أنقل لكم كلام أهل العلم، فإن كان بعض منكم يتلقى العلم عن بعض أهل الاختصاص في هذا الباب وهو ثقة وثبت وأمين وقال بالجواز، الأمر واسع، ولكن نحن نتقيد بما لدينا من كتاب. الأحاديث لا تصح، والشيخ المبارك ابن باز وهو من هو يعني ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة في الشيخ ابن باز بالذات وفي علم الحديث خاصة، واخد بالك؟ فالشيخ قال: فبان بهذا أن المسح على الجبائل لم يثبت فيه شيء، وعليه ليس بمشروع. نعم، يترك، فتحش عليه. الحديث الأخير في الباب نعم، كيف يكون القياس مع وجود النص؟ الحديث الأخير في الباب، الحديث 16 بعد 100 الأولى، وعن ابن عباس قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. اكتب: قال ابن باز: لأنه من رواية الحسن ابن عمارة وهو ضعيف جدا، وقد جعل الله تعالى التيمم قائما مقام الوضوء. من رواية الحسن ابن عمارة، مكتوب عندك في الكتاب. وقد جعل الله تعالى التيمم قائما مقام الوضوء، فالحق أن المتيمم يصلي ما شاء فرضا ونفلا، والحق أن المتيمم يصلي ما شاء فرضا ونفلا ما لم ينقض تيممه بناقض من نواقض الوضوء أو بوجود الماء. جزاكم الله خيراً.